بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا متواصلا في سورة التوبة ووصلنا في الكلام إلى الآية 74 وتم حديثي يوم أمس عند هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقفت يوم أمس عند هذه الآية وأشرت إلى جوانب من معانيها ومن مضمونها. في هذا البرنامج نحن في مقام الإيجاز وفي مقام الاختصار سعيا لأن نحاول أن نتم الكلام في كل سورة براءة حتى نستطيع أن نكون قد حصلت لدينا صورة مجملة عما جاء مذكورا في سورة براءة والتي هي تعطينا وصفا اجتماعيا كما قلت في الحلقة الأولى حين الحديث في بيان سورة براءة. قلت بأن سورة براءة أو سورة التوبة هي عبارة عن تقرير اجتماعي للحياة الاجتماعية التي كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنا لا أطيل الوقوف عند الآيات، وإلا لو أردت أن أطيل الوقوف فهناك الكثير من الأحداث والكثير من الحوادث والكثير من الروايات والأخبار التي تتعلق بهذه الآيات، لكن الهدف بالمجمل أن تكون عندنا صورة إجمالية عن الخطوط العامة، عن المعاني العامة التي تحدثت عنها سورة براءة. أما التفاصيل والجزئيات إن شاء الله أنا أتناولها في برنامج بعد شهر رمضان المبارك، حيث أفتح الملف الفاطمي في جميع جهاته، وحينئذ نتناول جميع هذه الجزئيات. لكن نحن وسورة التوبة وبرنامج مجالس المودة في شهر رمضان وفي مثل هذه الأيام الشريفة نحاول قدر الإمكان أن نلقي ما يمكن أن أصبه في قوالب أو في صيغ مختصرة لبيان معاني هذه السورة. الآية السابقة كما مر علينا يوم أمس تتحدث عن مخطط كبير أريد منه أولا تصفية رسول الله جسديا وهو في طريق رجوعه من تبوك، وثانيا هو استمرار لبرنامج ولمخطط كتب في صحيفة عرف أصحابها بأصحاب الصحيفة وهم من الأسماء اللامعة والذين آلت إليهم السلطة بعد انقلاب السقيفة المشؤوم. مر الحديث في هذا وتأتينا إن شاء الله تفاصيل أخرى في مناسبات أخرى. أبدأ الآن من الآية 75. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه مجموعة أخرى، إلى يوم أمس نحن وصلنا إلى المجموعة 17 من بداية سورة التوبة إلى مجموعة كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر، هذه المجموعة فلنسميها بمجموعة كلمة الكفر، من بداية سورة براءة إلى مجموعة كلمة الكفر كما سماها القرآن ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى هذه المجموعة التي حاولت اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله، عدد المجموعات من أصناف الصحابة الذين خرجوا عن الطريق السليم، هذه المجموعة 17. الآن هذه مجموعة جديدة، هذه المجموعة 18. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. منهم من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله ادعوا لي أن يرزقني الباري سبحانه وتعالى مالا كثيرا، فقال يا فلان قليل تشكره خير لك من مال كثير لا تستطيع على تحمله، ولك في أسوة حسنة، لك في رسول الله أسوة حسنة، لو أردت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت معي ذهبا وفضة، ما أخذ بنصيحة رسول الله ورجع مرة ثانية ومرة ثالثة يلح على رسول الله والذي بعثك حقا إلا ما دعوت لي، وأعاهدك أعاهد الله على أنني أعطي كل ذي حق حقه. فدعا له، دعا لبعضهم فرزق رزقا واسعا. في ذلك الوقت عصب الاقتصاد، رأس المال المهم إما هي البساتين أو الأغنام والإبل، فجاءه رزق واسع من الأغنام، بحيث الروايات تقول لقد تكاثرت غنمه كالدود، فلم يستطع البقاء في المدينة، لا يوجد مكان يكفيه ويكفي أغنامه، خرج إلى خارج المدينة قريبا من المدينة، فتكاثرت أكثر وأكثر، بحيث حتى المكانات القريبة من المدينة، الأمكنة القريبة من المدينة ما وسعته، تكاثرت أعداد الأغنام عنده بشكل غريب، فابتعد بعيدا عن المدينة. فلما كان رسول الله يبعث الجباة لجمع الصدقات رفض أن يعطي الصدقة، أن يعطي الزكاة الواجبة، يعني حتى الزكاة الواجبة هو ألم يكن قد عاهد الله وعاهد رسوله أن يعطي كل ذي حق حقه، رفض أن يعطي. فالآية هنا تتحدث عن هذا الصنف، طبعا في الروايات هذا مصداق، وهناك أكثر من شخص جرت معه هذه الحالة، لما كثرت أموالهم رفضوا أن يعطوا الزكوات. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا بأي شيء؟ بخلوا بفضله، بفضل الله، هو ما عندهم، التعبير جدا دقيق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، هم يطلبون من فضل الله، فهم عاهدوا الله وعاهدوا رسوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا بفضل الله وتولوا وهم معرضون. فماذا كان جزاؤهم من الله؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. تلاحظون هذه المجموعات كلها مجموعات منافقة وكافرة. القرآن إما يصفها بالنفاق أو يصفها بالكفر، وهم كلهم عاشوا مع رسول الله في المدينة، والبعض منهم حضر بعض غزوات النبي، يصلون خلف النبي، سمعوا حديث النبي. أليس الصحابة هو هذا تعريفهم؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني هذا النفاق لا علاج له. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يخالفون الوعد والعهد مع الله، كذابون، منافقون، وعاقبتهم سيئة إلى يوم القيامة. ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. هل يريدون منا أن نقدس هؤلاء الصحابة؟ هل يريدون منا أن نترضى على هؤلاء؟ هل يريدون منا أن نقول بأن كل من كان في زمان النبي من صحابته سالم مسلم؟ هذا القرآن صريح واضح يصف الصحابة مرة بالكفر وأخرى بالنفاق وأخرى بالكذب وأخرى يلعنهم وأخرى يتحدث عن عاقبتهم في جهنم وأخرى وأخرى وأخرى. الآية التي بعدها: ألم يعلموا، الخطاب لهؤلاء الذين عاهدوا الله وغدروا بعهدهم مع الله، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ السر هو الذي لا يفصح عنه الإنسان، ما يدور في قلبه. أما النجوى، النجوى هو حديث النفس أو الحديث الخافت فيما بين مجموعة من الأشخاص. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم، ما في قلوبهم، حتى الذي لا يحدثون به أنفسهم؟ هذا هو السر. النجوى تطلق على حديث النفس حينما يحدث الإنسان نفسه بنفسه، وتطلق على الحديث الخافت فيما بين مجموعة من الأشخاص، فيما بين شخصين أو أكثر. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فكيف يعاهدونه ثم يكذبون؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والمنافقون الله وعدهم، المنافقون القرآن بيّن المنافقون أين مكانهم؟ في الدرك الأسفل من النار. هاي عندنا 18 مجموعة، الآن مجموعة جديدة، المجموعة 19: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه مجموعة أخرى عملها فقط السخرية وإثارة الدعايات. الذين يلمزون، يلمزون يعيبون. ومر علينا في الآيات السابقة: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعيبك، يعني اللمز على النبي وعلى الضعفاء من صحابة النبي الذين يدفعون صدقات قليلة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، هؤلاء يعيبون النبي، وأيضا يعيبون الصحابة المخلصين الضعفاء الذين يلمزون المتطوعين. المتطوعين يعني المتطوعين، الإنسان الذي يتطوع. المتطوع هو الذي يقوم بفعل برغبة من عنده من دون أن يكون مجبورا، لا يقوم بالفعل الواجب بفعل قد كلف به. المتطوع هو الذي يأتي بفعل حسن برغبة من عنده، بحب منه لهذا العمل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، هناك من المؤمنين من صحابة النبي من الضعفاء من الفقراء يتصدقون بجزء قليل من مالهم مما يملكون، فهناك مجموعة من الصحابة يعيبون على هؤلاء ويسخرون منهم ويستهزئون بهم. أحد الصحابة آجر نفسه عند شخص فعمل عنده فأعطاه الأجرة، ماذا أعطاه من الأجرة؟ أعطاه من الأجرة صاعين من التمر، الصاع ما يعادل في زماننا هذا 3 كيلوغرام، يعني أعطاه 6 كيلوغرامات مقابل عمله كانت الأجرة. هذا الصحابي قسم هذا التمر، أخذ صاعا لأسرته وجاء بصاع من التمر ب3 كيلوغرامات، قدمها بين يدي رسول الله، قال: يا رسول الله، آجرني فلان كنت أجيرا عنده فأعطاني صاعين، صاع أخذته للبيت وهذا الصاع أعطيك إياه صدقة. النبي قال: ضعوه مع الصدقات. الصحابة الأجلاء الموجودون سخروا من هذا الرجل، قالوا: إن الله لغني عن صدقته، ماذا يفعل الله ب3 كيلوغرامات من التمر؟ إن الله لغني عن صدقته، وإنما فعله حتى تكون له يد عند رسول الله، حتى يذكر رسول الله بأنه جاء بشيء من الصدقة، حتى إذا ما جاءت صدقات كثيرة حتى يذكر هو، حتى تدفع له أموال أكثر. الذين يلمزون المتطوعين، هم يدفعون، هم لا يدفعون، هم لا يدفعون، هم كذابون. وإذا جاء أحد يدفع بحسب إمكانيته بحسب قدرته يلمزونه، وهؤلاء موجودون في كل زمان. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، هؤلاء المتطوعون لا يجدون إلا جهدهم، هذا غاية ما عندهم، فيسخرون منهم. ما هو جزاؤهم؟ سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء أيضا صحابة وجلاس في مجلس النبي، الله يسخر منهم ولهم عذاب أليم، ويريدون منا أن نترضى عليهم، ويريدون منا أن نعتقد بأن هؤلاء نجوم، وبأيهم اقتدينا اهتدينا. إذا اقتدينا بهؤلاء، هؤلاء يأخذوننا إلى العذاب الأليم، إلى جهنم. هذه المجموعات إلى أين تذهب؟ الآن نحن كم مجموعة قرأنا؟ كل هذه المجموعات طريقها واضح صريح بين إلى جهنم. فإذا أردنا أن نقتدي بهؤلاء، هؤلاء يأخذوننا إلى جهنم. لذلك الآية التي تأتي بعد ذلك ماذا تقول؟ تقول: استغفر لهم. الخطاب لمن؟ لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله. ماذا تقول الآية؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء الذين يريدون منا أن نترضى عليهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني هؤلاء لا تنفع معهم لا مغفرة ولا توبة ولا دعاء، مر علينا في الآيات السابقة في الآية 53 قل أنفقوا طوعا أو كرها فلن يتقبل منكم. هؤلاء هم على نفس هذه الحالة النفسية. قل أنفقوا طوعا أو كرها، أنتم ادفعوا طوعا كرها حياء حبا، لن يتقبل منكم. لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم تقول الآية وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعلى نفس هذا النسق، يعني هذا الجزاء جزاء من عملهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني على حد سواء. إن تستغفر لهم 70 مرة، هذا الرقم 70 إشارة إلى الكثرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لن للنفي التأبيدي أبدا. لماذا؟ الآية تبين ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. وتلاحظون هذا الوصف كفروا بالله ورسوله، كل المجموعات السابقة السورة وصفتهم بأنهم كفروا بالله ورسوله. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم فاسقون، هم كافرون، هم منافقون، هم كاذبون، هم ملعونون، فإن الله قد لعنهم. الآية تقول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فهم فاسقون وهم كافرون وهم أئمة الكفر وهم كاذبون وهم منافقون وهم في جهنم خالدون وهم لهم عذاب أليم وهم في ريبهم يترددون. كل هذه الكمالات كانت موجودة في مجتمع المدينة، وكل هذه الأوصاف كانت في أناس يدورون حول رسول الله. ومر علينا المخطط البغيض، المخطط المجرم في محاولتهم لقتل رسول الله، ومحاولات قتل رسول الله كثيرة، هذه واحدة منها. استغفر لهم جميع هؤلاء أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآن مجموعة أخرى، المجموعة 20، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هذه مجموعة أخرى، هذا وصف لمجموعة أخرى، هذه المجموعة 20، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. طبعا هناك أسماء كثيرة، لكن من أبرز الأسماء أحد مشايخ المدينة اسمه الجد ابن قيس، هذا هو الذي قال لأصحابه ولأقربائه من شيوخ المدينة، قال لهم لا تنفروا مع محمد فإن الجو جو حار. أنا قلت بأن تبوك كانت في أيام الصيف القائض. فرح المخلفون، المخلفون الذين بقوا في المدينة ما خرجوا مع رسول الله، فرحوا، فرحوا لأي شيء؟ لأن رسول الله خرج من المدينة وهم بقوا في المدينة. فرح المخلفون، طبعا بقي علي في المدينة، الحادثة التي بسببها قال رسول الله الحديث المعروف يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. متى قالها؟ لأن أمير المؤمنين كان يحب أن يخرج مع رسول الله، قال يا رسول الله تتركني هنا مع النساء والعجائز مع هؤلاء المخلفين هؤلاء الجبناء، قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، اخلفني في المدينة. وقد حاولوا الإيقاع بسيد الأوصياء في هذه الفترة، حاولوا الإيقاع بسيد الأوصياء وحفروا له حفيرة، وكان لابد أن يمر على هذه الحفيرة فيقع فيها هو وحصانه في داخل الحفيرة. حفروها وستروها بشيء خفيف من حشيش وشيء خفيف من تراب بطريقة شيطانية ذكية، وأنا الآن لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل لأن هذا يحتاج منا إلى وقت كي نسلط الأضواء على كل هذه الجزئيات، وأنا فقط أريد أن أمر على الآيات بمعناها المجمل الإجمالي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، رسول الله خرج من المدينة، خلصوا منه، فرحوا بذلك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا من هذه الجهة، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. القرآن ماذا يقول لهم؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. طبعا هؤلاء عقولهم صغيرة، هؤلاء مطامعهم في أكل في شرب في نساء، أما أولئك الشياطين الكبار هؤلاء خرجوا مع النبي، لأن أولئك عندهم مخطط في عودته يقتلونه. هناك فارق، لا يعني أن الذين خرجوا مع رسول الله كانوا من المخلصين. الشياطين الكبار خرجوا مع رسول الله لأن عندهم مخطط لقتله في طريق عودته. لماذا خططوا في هذا الوقت؟ كي يسبقوا التقدير الإلهي، سباق مع التقدير، لأنهم عرفوا من خلال كلمات النبي في هذه الفترة إنه مودع الدنيا عن قريب. من خلال كلماته فهموا بأن النبي سيودع الدنيا عن قريب، ومن خلال حثه وتأكيده على قضية ولاية علي. في السنتين الأخيرتين من حياة النبي كان النبي في كل حادثة في كل يوم يؤكد على المسلمين في قضية ولاية علي، لذلك هم استعجلوا الأمر، وخصوصا حينما رأوا النبي قد خلف عليا على المدينة، فرأوا أن النبي عنده برنامج، فأرادوا أن يسابقوا النبي في برنامجه، فخرجوا مع النبي لأي شيء، لأجل أن يغتالوه وهو في طريق عودته للمدينة. أما هذه المجموعات التي تخاف من الحر، هؤلاء يريدون أن يأكلوا ويشربوا مثل البهائم، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. البهيمة المربوطة ما هو همها؟ علفها، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة غير المربوطة شغلها تقممها. تقممها أن تبحث، تبحث في القمامة في المزابل. المربوطة همها علفها، تأكل من العلف الموجود عندها لأنها مربوطة. وأما المرسلة التي سيبت من دون حبل فهو ما هو شغلها؟ شغلها تقممها. التقمم هو البحث في القمامة، يعني في المزابل. هؤلاء من هذا الصنف، كما يقول أمير المؤمنين من كان همه بطنه قيمته ما هي؟ ما يخرج منها. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هذا الحر لا قيمة له لو قيس مع حر جهنم. طبعا كان هناك مجموعة من أصحاب رسول الله أيضا من المخلصين تخلفوا عن رسول الله، وهذا من سوء التوفيق. التاريخ مثلا يحدثنا عن مجموعة، أحد أصحاب رسول الله من محبي رسول الله ومن المخلصين. تذكر الروايات اسمه أبو خيثمة. أبو خيثمة كان قويا في بدنه، متمكنا من الخروج من رسول الله، وكان غنيا أيضا، كان عنده أموال، كان يستطيع أن يخرج مع رسول الله، لكنه ما خرج. لماذا؟ رأى الجو حار، وكان عنده بيت واسع، وعنده زوجتان حسناوان، وكل واحدة قد صنعت له عريشا في البيت، في ظلال البيت، هناك ظلال في البيت، في منطقة الظلال هذه كل واحدة من زوجته صنعت له عريشا، حتى إذا جاء عند هذه الزوجة عندها عريش، وإذا ذهب إلى الثانية عندها عريش. العريش ما هو؟ مسقف، مسقف كوخ في الظلال يبنى، مسقفة من سعف النخيل، وسعف النخيل تكون فيه خلال يرش بالماء، فإذا ما جاء الهواء فدخل خلال هذه المسقفات، خلال هذا العريش، وهذا مبلل بالماء، يكون الهواء باردا، يعني شيء من التكييف يناسب ذلك الزمان. فزوجتاه بردتا له الماء، ورشتا له العريشين، وهيأتا له الطعام، فكان في البيت وأشرف على العريشين، فرأى العريشين في الظلال، والماء البارد، والطعام الطيب، ونساءه الحسناوات، ثم نظر إلى السماء إلى حرارة الجو، قال: ما ذلك بإنصاف؟ رسول الله، رسول الله بعظمته خارج في هذا الحر الشديد، وأنا هنا بين نسائي، بين ماء بارد وطعام طيب وعريش مبرد. فخرج، ركب على راحلته ولحق برسول الله صلى الله عليه وآله. أما هؤلاء، هؤلاء لا، هؤلاء من هذا النوع الذين همهم بطونهم، وقالوا: لا تنفروا في الحر. الجواب الإلهي صريح: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لكنهم لا يفقهون، همهم بطونهم هؤلاء، كما قال أمير المؤمنين: كالبهيمة المربوطة، البهيمة تفقه لا تفقه. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم تقول الآية: فليضحكوا قليلا. هم يضحكون الآن، بقوا في المدينة مستأنسين بنسائهم، بطعامهم، بشرابهم، بأموالهم، وخلصوا من رسول الله، الرسول خلص خرج من المدينة. فليضحكوا قليلا، لأنهم يضحكون، يستهزئون، يتمازحون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، البكاء بعد ذلك يأتي. فليضحكوا قليلا، هذه الدنيا أيام تنتهي، وليبكوا كثيرا. لماذا يبكون كثيرا؟ جزاء بما كانوا يكسبون. القرآن يحدثنا عن أيام يوم القيامة وعن مواقف يوم القيامة. القرآن صريح جدا، في مواطن عديدة القرآن يحدثنا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذا في الجزء 30 من الكتاب الكريم، في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مرتاحين. نفس الكلام الموجود هنا في هذه الآية: فليضحكوا قليلا. هذا هنا مجمل، التفصيل هنا في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مرتاحين. ثم ماذا يقول القرآن؟ فاليوم، اليوم، اليوم، متى اليوم؟ يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، اليوم في يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، من أرائك الخلود ينظرون، على الأرائك ينظرون ويقولون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، نالوا الجزاء. نعم، جزاؤهم واضح هنا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم تقول السورة مخاطبة النبي الأعظم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، من هذه الطوائف التي مرت، من هؤلاء هذه المجموعات، لاحظوا التعبير دقيق في الآية، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني هناك طوائف كثيرة كما قلت قبل قليل، كانت آخر مجموعة هي المجموعة 20، لحد الآن ستأتينا مجموعات أخرى، هذه آخر مجموعة. فرح المخلفون، الفرحون، لأن رسول الله خرج من المدينة، هؤلاء الفرحون المستبشرون بخروج رسول الله من المدينة، الفرحون ببقائهم بعد رسول الله، يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام، هذه مجموعة البهائم المجموعة الأخيرة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، للخروج معك للقتال أو لأي أمر مهم، فإن رجعك الله، إن رجعك يعني إذا رجعت إلى المدينة، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. وهذا يؤكد المعنى الذي مر علينا في الآيات السابقة، حين مرت علينا الآية 43: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وأنا قلت عفى الله عنك ليس لرسول الله، وإلا الله سبحانه وتعالى هو يطلب من هنا ألا تأذن لهم، يعني ما قام به رسول الله هو الذي يريده الله. وقد تحدثت في حينها أنه في نفس الصفحة الآية التي تقول ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، التثبيط كان من الله، وفي نفس الصفحة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لذلك لهذه الأسباب النبي منعهم، لأنه يعلم بأن الله لا يريدهم أن يخرجوا. وهنا التأكيد الواضح في نفس السورة: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. مع الخالفين الذين بقوا، الخالفون النساء، الصبيان، العجائز، المقعدون الذين لا يتمكنون من الحركة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، تلاحظون هذا الأمر واضح. إذن الآية هنا عفى الله عنك، التعبير هنا نحن مر علينا الكلام بأنه في وجه من وجوه هذه الآية عفى الله عنك هو ما جاء بهذا اللحن كما قال الأئمة باللسان: إياك أعني واسمعي يا جارة. ولكن نحن نعلم بأن الآيات على عدة آفاق، هذا أفق من الآفاق، باللسان إياك وعني باللسان إياك أعني واسمعي يا جارة، أما هناك أفق آخر ربما نتلمسه في الآيات، هناك أفق من الكلام بين الله وبين رسوله، مثل ما نقول نحن في كلامنا مثلا الآن إذا أصدقاء فيما بينهم مجانسة ومؤانسة شديدة وقوية، بحيث بسبب هذه المؤانسة والمجانسة والملاطفة والمودة الشديدة ترفع الكلفة فيما بينهم. فلما ترفع الكلفة فيما بينهم ينشأ فيما بينهم نوع من الكلام، نوع من الحديث هم يفهمونه، لكن الآخرين لو سمعوه ربما يفهمونه بنحو آخر. النبي فيما بينه وبين الله قد رفعت الحجب. لذلك مثلا هناك نكتة دقيقة جدا ربما الكثير لا يلتفتون إليها في سورة الحجر في الآية 72 في سياق الآيات التي تتحدث عن قصة إبراهيم وقصة قوم لوط. في قصة قوم لوط الحديث في قصة قوم لوط قال إن هؤلاء ضيفي، لما دخل الملائكة إلى دار لوط بصورة شباب في غاية الجمال والحسن قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. الله يقص القصة على النبي في القرآن ثم يقول له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك يا رسول الله. بالضبط في لهجتنا العراقية مثل ما واحد يخاطب الثاني يقول له دعتك. لعمرك بالضبط في اللهجة الدارجة العراقية حينما يخاطب صديق صديقه يقول له دعتك. الله هنا يقسم بحياة رسول الله. ولم يذكر القرآن أن الباري سبحانه وتعالى أقسم مع مخلوق بهذه الصيغة، مع نبي من الأنبياء بهذه الصيغة. لعمرك أثناء الحديث أثناء القصة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا رسول الله ورأسك يا رسول الله، هذا النوع من القسم الذي كان يستعمله العرب، ورأسك وحياتك يا رسول الله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا النوع من التعبير عفى الله عنك بهذا اللحن بهذا السياق في هذه الآية أو في غيرها من الآيات المشابهة. أعود إلى أصل الآية التي كنا نحن بصددها، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ثم ماذا تقول الآيات؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هؤلاء ذاهبون إلى جهنم، لا تصلي عليهم يا رسول الله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، حتى لا تقف على قبره. لماذا؟ الآية تقول إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تلاحظون الآيات كلها كفروا بالله ورسوله فاسقون كاذبون لعنة الله عليهم، الله لعنهم. آيات صريحة وواضحة. إذن كيف تصح هذه النظرية، نظرية عدالة الصحابة مع هذا الكم الهائل من هذه الطوائف من الصحابة؟ الله يصفهم بأنهم كفروا بالله ورسوله. طبعا سيقولون هؤلاء المنافقون، المنافقون من أين جاءوا؟ نزلوا من المريخ؟ أليس المنافقون هم كانوا في المدينة؟ أليس أنتم تقولون بأن الصحابي من رأى رسول الله؟ أصلا تقولون من رأى رسول الله حتى لا تشترطون أن يسمع الحديث. من رأى رسول الله، من سمع الحديث، هؤلاء ليس فقط رأوا رسول الله، هؤلاء عاشوا معه. والآيات تقول لهم كفرتم بعد إسلامكم، كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء كانوا يعيشون مع النبي، وهذه الآيات تخاطبهم في السنة التاسعة للهجرة، تقول لهم كفرتم بعد إسلامكم، كفرتم بعد إيمانكم، يعني كانوا على إسلام كانوا على إيمان، هؤلاء هم الصحابة، وهذه الآيات تتحدث عنهم بشكل صريح وواضح. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق يعني تخرج، تخرج أرواحهم وهم كافرون، يموتون على الكفر. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. كيف يعذبهم الله بأموالهم وأولادهم؟ لأنهم يعيشون لهذه الأموال ويعيشون لأولادهم ولبيوتهم، فكلما قضوا وقتا وعملوا عملا في سبيل الحفاظ أو تكثير الأموال أو تقوية الولد أو تكثير الأولاد، إنما ذلك يزداد في عذابهم الأخروي، فهم يصنعون عذابهم في الدنيا كي يزداد العذاب الأخروي. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، إذا جاءت سورة مثل هذه الآيات التي مرت علينا في نفس سورة التوبة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا ما جاءت الآيات أو جاءت السورة القرآنية، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هذه مجموعة أخرى، أولو الطول يعني أصحاب الأموال، أصحاب السيادة في المجتمع، الشخصيات المهمة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ماذا يقول القرآن؟ رضوا هؤلاء أولو الطول بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف يعني من النساء، من الصبيان، من المقعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هؤلاء الذين طبع على قلوبهم، وإنما يطبع على قلب العبد إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذه بنحو مستقيم إلى نار جهنم. طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ختم على قلوبهم فلا يستطيعون التمييز بين الهدى والضلال، وإنما كان ذلك لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا القدر أكتفي، وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في اليوم القادم بحول الله تعالى وقوته وقوته.